بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا حدثني سعد قال حدثني أبي قال حدثني ابن كعب عن نبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتزلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
وهذا الكتاب عقد الله للمرضى لا يتعلق الأمراض والمصائب بالنكبات. الكتاب المرضى والمرض قسمان: مرض البدن ومرض القلب. ومرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يكفر الله بالسيئات ويكفر الله بالخطايا ويرجى الشفاء، بخلاف مرض القلب، لأن مرض القلب عظيم. فالمرض نوعان: مرض البدن ومرض القلب. ومرض القلب نوعان: مرض الشبهة وشك، شبهة أو شك أو غيب، هذا أعظم. قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض عن المنافقين، في قلوبهم مرض، مرض النفاق والشك. ومرض الشهوة، شهوة المعاصي. وقال تعالى في لسان نبيه: فلا تخلان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض، مرض المعاصي والشهوة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. أما مرض البدن فوقع ذكره في القرآن الكريم في الوضوء وفي الصوم وفي الحج. في الوضوء في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه. في آية النساء: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا مرض البدن. مرض البدن إذا عجز عن استعمال الماء أو كان يضر استعمال الماء فإنه يتيمم. وذكر الله مرض البدن في الصوم، قال سبحانه: يا أيها الذين كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الصلاة فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض العاجز عن الصيام يشق على الصيام أو يزيد المرض الصيام يفطر ويقضي الأيام إذا شفاه الله. وذكر الله مرض البدن أيضا في الحج في المحرم، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه، يعني فحلق رأسه، ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان المحرم في رأسه جروح احتاج إلى حلق الرأس، فله أن يحلق رأسه لمداواة الجروح ويكفي عن الفدية. والأصل في هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في أبيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أله هوام رأسه فارقم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وانصف شاة أو أطلق ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع أو صف ثلاثة أيام. هذا مرض البدن، ومرض البدن أخف من مرض القلب، ومرض القلب هو مصيبة، مرض شبهة وهو مرض شبهة ومرض شهوة. المؤلف كتاب المرضى، والكتاب تحت الأبواب، ثم قال: باب ما جاء في كفارة المرض. وقول الله تعالى: من يعمل سوء يجزى به. هذه الآية فيها أن من عمل سيئة فإنه يجزى به، يعني إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولم يزد هذه الآية شقا على الصحابة، شقا على الصديق، وقال: يا رسول الله، كل شيء يجزى به؟ يعني الإنسان معرض يعني الإنسان محل الخطأ والنسيان، كل شيء يعمله جابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء والجهد؟ كذلك مما تجزون به. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهموم والغموم والأفكار والمصائب والنكبات، فقد الأموال، فقد الحبة، هذه كلها مصائب يجزى بها الإنسان، تكفر به السيئات. فالمرض والمصائب كفارة بالسيئات، كما في هذه الأحاديث، كما في الحديث الأول حديث الرسول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يكلفها، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، لأنها مثلثة فالجرب على الغاية حتى ينتهي إلى الشوكة أو عطف على لفظ المصيبة. والرفع أثر على الضمير في السين، وقيل رفع على الابتداء، والنصف على تقدير الأحكام حتى وجد الشوكة، حتى وجد الشوكة. في الحديث الثاني حديث أبي سعيد المرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا عذى ولا غم حتى الشوكة الشوكرة إلا كفر الله به من خطاياه. والوصب هو المرض، وقيل الوصب هو المرض اللازم، والنصب هو التعب، نصب ولا نصب. النصب هو التعب، والوصب هو المرض، المرض اللازم. إذا ما يصيب المسلم الوصب من نصب يعني من تعب، ولا وصب ولا مرض ولا هم، الهموم اللي تحصل سيحتم سب هموم فكر ويتعب بعض الهموم، ولا حزن يحزن على ما فاته على أمر فاته فيتعزى، ولا أذى العام فيتألعب يشمل النصب والوصب والهم والحزن وغيره، ولا غم يصوم من الغم حتى الشوكة يشاكها، إذا صارت شوكة وعادت كفر الله بها من خطاياه. وهذا من الله تعالى وإحسانه المؤمن. وظاهر الحديث النصوص من الأمراض والمصائب كفارات الخطايا المطلقة، حتى ولو لم يحتسب ويصبر، فإن صبر واحتسب كان له مع التكفير ثواب على احتسابه وصبره، بصبره واحتسابه ولواه. فالمرض كفارة، فإن صبر أثيب على الصبر، وإن راضي أثيب على الرضا، وإن احتسب أثيب على الاحتساب. قال بعض العلماء إنه إذا لم يصبر فلا يثاب، الصبر له ثاب، لكن إذا جزع سخر فلا قد يعتب، فتكون المرأة كفارة ويعتب على المعصية التي فعلها وصدرت منه. إذا سخر قضاء الله وقدره أو اعترض على قضاء الله وقدره فهذا صار معصية. الواجب على المسلم الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزاء، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا واجب يجب. فإذا لم يصبر وجزع أثم لأنه فعل معصية، لكن نفس المرض كفارة، المرض كفارة، لكن بعد المرض ماذا يحصل منه؟ إن حصل منه صبر وثيب، وإن حصل منه جزع وتسخط أثم، ترتكب معصية، وهذه المعصية خارجة عن المرض، المرض شيء والمعصية شيء آخر. فالمرض كفارة للإنسان، ثم بعد ذلك الإنسان له حالات. الحالة الأولى أن يجزع، والجزع معناه عدم الصبر، وهو لا يحبس نفسه عن الجزع، تكون نفسه جازع، ولا يحبس نفسه عن الشكي، ولا لماذا أصيب، الناس ما أصيبوا، أنا لماذا؟ هذا فاعتراف على القرآن، سخط، لماذا أصيب؟ الناس كلهم مرتاحين وأنا ما مرتاح، مثل بعض الناس، أو يفعل ما يغضب الله، يتكلم بكلام لا يليق، أو يفعل بزواجه، فليطل خده، أو يشق ثوبه، أو ينتف شعره، هذا كله سخط الله من قدره، في هذه الحالة يعتب. وليس لذلك علاقة بالمرض، المرض مستقيم، المرض نفسه كفارة، والتسخط قضاء الله وقدره معصية. الحالة الثانية نصبر، أن يحبس لسانه على الجزاء، ويحبس نفسه عن الجزاء، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله، فيأجره الله على الصبر، يكون أجر. الحالة الثالثة أن يصبر ويرضى، يرضى يسلم لقضاء الله، يكون راضي نفسه مطمئنة، لأنه يعلم أن النفس في المرض كفارة، فهو يرضى بذلك، ويقول الصيام فيما اختاره الله، يرضى بما رضي الله بما قدره الله، فيؤجر أيضا على الصبر ويؤجر على الرضا. الحالة الثالثة أو الرابعة أن يصبر ويرضى ويشكر الله، يعتبر المرض نعمة، يشكر الله عليها بما يعلم من تكفير السيئات ورفع الدرجات، فصار المرض في حقه نعمة، وصارت المحنة منحة، فالمحن عند الأخيار، المحن تكون منحة، المحن تكون منحة عند الأخيار والموفقون، تكون يعتبرها نعمة يشكر الله عليها كما يشكره على النعم، يشكر الله على المصيبة والمرض كما يشكره على النعمة، فصارت المحنة في حق المحنة، وهذا لا يقوى عليه إلا الموفقون من عباد الله، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الحظ العظيم. فإذا المرض والمصائب كفارة السيئات، قال بعض العلماء لا تكون كفارة إلا إذا صبر واحتسب، والصواب أنها المرض كفارة، لكن إن صبر واحتسب أثابه الله على صبره واحتسب، وإن جزع وتسخط عوقب وأثم على جزع وتسخط لأنه فعل معصية، لأنه فعل المرض معصية فعوقب على هذه المعصية فيأثم. ونريد دليل على أن الإنسان المؤمن قد يصاب يعني بمصائب ولا يعلم كثيرا من الأسعار، يراه يذهب ويخرج مع الناس ويظن أنه معافى، وليس معافى، عنده هموم وعنده أحزان وعنده أفكار، عنده مشاكل ما استطاع حلها، يغتم لها ويهتم، فيكون مثال على ذلك، ويكون مجلس صاحب الأمراض، لكن من نوع آخر، هذا مريض في المستشفى، وهذا عنده حموم وأحزان ومشاكل تشغل باله وتكدر حاله، وقد يسهر ليلة والناس لا يعلمون عنه، هذه من المصائب التي سمعها، والدنيا دار الأكتاف، دار الأكتاف والأحزان، من ذا الذي يمر عليه أيام أيامه مساحة الدنيا لا ليس الدنيا جر أسلام والهموم والأحساب. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والثالث في حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخادم من الزر تهيئها الريح مرة وتعذبها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى تنجعها مرة واحدة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر. المنافق المراد المنافق نفاق الأكبر. الدليل الحديث الآخر قال مثل المؤمن والفاجر وفي رواية مثل الكافر فقال الكافر المنافق يدل على المراد النفاق الأكبر وليس النفاق الأصغر. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر. فالمؤمن يقول مثل خامة من الزرع. الخامة هي الطاقة من الزرع الطرية أو اللينة أو الغضبة أو القضبة من الزرع تفيئها الريح يعني تميلها طاقة من الزرع خامة من الزرع تميلها الريح يمين وشمال تفيئها الريح. وفي رواية لما أحمد بن حديث جابر مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى تستقيم مرة وتخر أخرى. هنا قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئ الريح مرة وتعدلها مرة طاقة من الزرع مرة ريح تفيئ كذا مرة تجعل يمين وشمال مرة تستقيم ومرة تعدلها يمين ومرة تعدلها يسار. يعني هذا الأمر تستخدم منه يعني لا يسلم من الهموم والأحتار أحزان الأمراض فهو مصاب إما بهذا أو بهذا أو بهذا أو بهذا. مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعديلها أخرى تعديلها أخرى. وقع عند مسلم تفيئها الريح تفيئها الريح تصفعها مرة وتعديلها أخرى تصفعها مرة وتعديلها أخرى. وفي رواية الإمام أحمد مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى تنجعفها مرة واحدة. الأرزة ذات الهمزة وقيل بكسرها الأرزة وسكون الراء بعدها زائد. وقال أبو عبيدة هي بوز الفاعل الآيزة مثل الآيزة وهي الثابتة في الأرض. والأرض شجر معتدل الصلب شجر معتدل الصلب يطول طولا شديدا لا يحرك هبوب الرياح ثابتة. فالأرزة لا تزال حتى تنزعها مرة واحدة تصل مرة واحدة فهي شجر الصلب معتدل يطول طولا شديدا ويغلظ لا يحرك هبوب الرياح مثل الخشب الثابت لا يتحرك لا يزال حتى تكون انفعافها مرة واحدة. يعني انها لا تسقط الا مرة واحدة لان ليس كالخامة الخامة او الطاقة او من الزرع او السنبلة خفيفة تميلها الريح يمينا وشمالا. أما الأرض فإنها نوع من الخشب الغليظ الثابت الصلب يطول طولا شديدا لا يحركه الرياح حتى يسقط مرة واحدة. ولهذا قال حتى تكون انبعاثها مرة واحدة يعني انقلابها وقيل انتصارها من وسطها أو أسفلها مرة واحدة. فهذا مثل الكافر مثل الشجرة الصلبة الغليظة الثابتة لا تتحرك تبقى ثابتة تتحرك الرياح حتى يكون سقوطها مرة واحدة حتى يهلكه الله. وأما المؤمن فهو مثل السنبلة أو مثل خامة من الزرع التي تعجلها الرياح تميلها وتكفئها يمينا وشمالا. وهذا مثل الأمراض والهموم والأفكار والأحزان والمصائب هذا تسبب المؤمن إن أخطأ هذا أصاب هذا ويخطأ هذا أصاب هذا ويخطأ هذا أصاب هذا. وهذا وصف أغلبي هذا وصف أغلبي في المؤمن الكافر لا كل واحد معنا لكن وصف أغلبي. من حيث الإجماع حتى أبي هريرة قال مثل المؤمن كمثل خامة من الزرع من حيث أعتدتها الريح كفأتها يعني أمانتها فإذا احتجلت إذا تقدروا فإذا احتجلت استقامت تكفأوا بالبلاء يعني وكذلك المؤمن يتكفى بالبلاء. إذا مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث التاريخ كفأتها يعني ملكتها فإذا اعتدلت يعني استقامت تكفى بالبلاء. والفاجر وفي رواية محمد السلام هو الكافر، فهذا يدل على المرض بالمنافق هناك النفاق الأكبر، والكافر في رواية هو الكافر، لهذا يظهر أن المرض بالمنافق في هذه كتاب المالك نفاق الكفر. والكافر كالأرجة صماء معتدلة حتى يصيبها الله بالأشياء، يعني تخفض الصلبة الثابتة لا تخرج الريح الغليظة حتى يصيبها الله بالأشياء، يعني شاء الله انتصارها من وسطها أو أسفلها أو انقلاعها سقطت مرة واحدة، وحتى يقصبها الله يعني حتى يكسرها. والمراد قصد خروج الروح من الجسد، المراد خروج الروح من الجسد لأنه يبقى، وهذا هو الصنع الذي يبقى معافى، يبدأ سجن المؤمن وجنة الكافر، ويبقى سالم من الأعراض والأمراض والهموم، فرح بما بدنياه وما حصل له منها حتى يموت في دخول الروح الجسد. وهذا كما سبق قصة أغلبي، وإلا فهناك بعض الكفار وكانت من الكفار يصابون بشيء من ذلك بالأمراض والأسقام والهم وغيرها. والحديث الأخير حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، أو يصب بكسر الصاد وفعله الله، يعني يصب الله منه، والمعنى يبتليه بالمصائب يثيبه عليه. يريد له بخيرا يصب منه، يبتليه بالمصائب يثيبه عليها. كحديث من يريد له بخيرا يفقهه الدين، ونام يريد له بخير يصب منه. فالصحة الدائمة ليست علامة خير. ولكن كما سبق ان المؤمنين تتنوع المصائب عندهم، منهم من يصاب بالأمراض، ومنهم من يصاب بالهموم والأحزان والمشاكل، لأن الهموم والأفكار والأحزان قد تقلب من جسم المرض أو أشد. كم من إنسان يصاب بهمومه ويمشي مع الناس ويذهب إلى عمله، ولكنه عنده مشاكل من الأمور وعنده هموم يصبر لها الليل ولا يستطيع حلها، تقلقه ولا يجد لها حلا، وقد لا يستطيع محاولة من يحل مشاكله. هذا واقع، هذا ما يجب به الإنسان. كما قال الله عن النبي أبي بكر لما نزلت أهلية عمسة أجزبة، قال رسول الله كل شيء أجزبه، قال يا أبو رسل ألسة تنصب ألسة تحسن ألسة تجزبه، كان ألا أوى فذلك ما تجزبنا به. شوف كلام الشارع في صفحة 108 وفي قبل الآخر بستة أصفر، في هذه الحديث بشارة معظمة لكل مؤمن صفحة 108 4-6-7-8-10. وفي هذه الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن،
وفي هذه الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وإن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تبع له.
الحمد لله، هذا لا شك هذه بشارة، فكما ذكر بشارة لكل مؤمن. آدمي الإنسان لا يفك من مرض أو هم والأمراض والأوجاع سواء بدنية أو قلبية، كل هذه ما يسبه الإنسان كفر الله به الذنوب. نعم.
وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه، وظاهره تعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغاية.
يعني بعض العلماء قال إن الأمراض والأسقام والهموم وكفر الله بالذنوب والكبائر والصغائر، لكن الجمهور على أنها خاص على أن الجمهور على هذا خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئات، يعني الصغائر. كما في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم اذا اجتنبت الكبائر. المعتبر قول الجمهور ان الذي كفر الصغائر، اما الصغائر فلا بد ان تكفر، لان صخره الكبائر تعد النار. مثلا من اكل مال يتيم واصيب بمرض، ان نقول ان المرض يكفر اكل مال يتيم ومكفر تعد النار، إن لا يأكلها ولا يأكلها إنما يأكلها بطن النار. يصيب مرض أو سارق يسرق أموال الناس أو يزني، متوعد بالوعيد فنقول أن المرض والبصر يكفر سرقته والزنا أو لا بد له من توبة، لا بد له من توبة، هذا هو الصواب، لأنه متوعد بالنار فلا بد له من توبة، فإلا من توبة وتحت مشيئة الله. والإنسان يثاب على الأمراض والمصائب التي تبقى الكبيرة متوعد عليها بالنار، فإلا من توبة وتحت مشيئة الله متوعد عليها بالنار أو باللعنة أو بالغضب، فإلا من توبة وتحت مشيئة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لكن الجمهور
أفهم عنك لو قال قائل أنها تكفر الكبائر لكن ليس حق الآدميين لحق الله جل وعلا.
لا، الجميع الكبائر سواء حق الله حق الآدمي، لأنه إذا توعد عليها بالنار فكيف قال أنه متوعد بالنار وهذا متوعد بتكفير السيئة؟ هذا متوعد بالنار وغيره من الأذى الكبيرة هو الذي توعد به.
وسيأتي في الباب الذي وظاهره تعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، فحمل المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة.
ستره يستر، يعني يستر من شده الله الذنب في الدنيا والآخرة. نعم، الذنوب لها أثارها في الدنيا والآخرة، على الأبدان وعلى الزروع وعلى الثمار في الدنيا وفي الآخرة، على القبر وعلى النار، كلما أثر الزروع صلى الله عليه. نعم، إذا عفو الله عنها وثاب فهمت وحي ثاب. نعم.
ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة، وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور، سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا. وأبى ذلك قوم كالقرطبي في المفهم، فقال: محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب. وقال: ما أمر الله به في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة الآية، فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك، وتعقب بأنه لم يأتي على دعواه بدليل. وإن في تعبيره بقوله بما أمر الله نظر، إذ لم يقع هنا صيغة أمر، وأجيب على هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له، ففيه معنى الأمر وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة، وهو حمل صحيح، لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منها، بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها، وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص، باعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصص المخصوص. مثل ما سيأتي في من وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد. ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده: وكانت له صحبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. إلا أن خالدا لم يرو عنه غير بنه محمد. وأبوه اختلف في اسمه لكن عبادنا الصحابي لا يضر. وحديث سخبره
يسألون بعده قال هكذا جاء بعض من اللقين أن استقرأ الحديث الواردة في الصبر فوجدها لا تعد أحد الأمرين. ثم قال وليس قال فالمؤمن يؤجر في كل أمره. ومن جاء عن التصريح بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة فإنه يحصل بالتكفير فقط. من السلف أبو عبيدة بن جراح ذكر الحديث في هذا, ذكر عن البطال نظام الصبر على حصول العبد بالمرض في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان عمل صحيحا مقيما. هذا الصواب ان الغرض يعني كما سبق يحصل به التكفير. واما الصبر فهذا لزياده الاجر. شوف في الصفحه 110 فمن كانت له ذنوب
مثلا أفاد المرض تمحيصها. ومن لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك. ولما كان الأغلب من بني آدم وجود خطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة. ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة. فإذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب والله أعلم بالصواب. وقد استبعد ابن عبد السلام في القواعد حصول الأجر على نفس مصيبة وحصر حصول الأجر بسببها في الصبر. وتعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها إلى أهل قباء فشكوا إليه ذلك فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا فدعها. ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم ووعدهم بأنها طهور لهم. قلت والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنا الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله. وإن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل بالفضل واسع. ولكن المنزلة منحقة عن منزلة الصابر السابقة. وإن حصل فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآخر فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخر. ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبا والله أعلم.
الصواب كما سبق أن المرض كفارة, المرض والمصائب كفارة. فإن حصل له صبر ورضا أثيب, وإن حصل جزع وسخط فإنه يأثم. وإذا أثم الجزع والسخط قد يكون هذا الأثم الذي يقابل التكفير وقد يكون أقل منه وقد يكون دونه وقد يكون أكثر منه. هذا الإثم الذي حصل له من الجزع والسخط قد يكون يوازي مثلا التكفير من المصائب وقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر منه. المقصود أن الصواب أن الأمراض كفارة مستقلة. أما الجزاء والسخط والصبر والرضا الأمور خارجة عن المرض. يثاب الإنسان أو يعاقب أو يأثم على حسب ما يستمر بعد المرض. فإن صدر من صبر ورضا أثيب, وإن صدر من جزاء والسخط أثيب. الكفار جاء في الحديث أن المؤمن المرض هو كفارة. وأما الكافر فإذا أصابه المرض فهو كالكافر كالبعير لا يدري لماذا عقل أو أهله ولماذا أطلقوه. والكافر إذا فعل حسنة تبر للوالدين وصوت الرحم فيزداد به في الدنيا طعمة في الدنيا، صحة في بدنه، ووفرة في ماله، فيفضي العشرة ولا حسنات له، يعني تعدل له حسناته، لأنه ما تنفع مع الإيمان. الكافر قد يفعل أعمال خيرية، ينفق ماله في مشروع خيرية أو يصل رحمه، فهذه يجازى بها في الدنيا والآخرة، فلا يفضي العشرة ولا يفضي له حسنات له. نعم، يهتم السبب معناه هو الآخر، يكون هو معناه هو فعل معصية، فعل هذا يعتبر معصية. ليس بعيد انه يكتب وصيبة التي حصلت له وانه يعتب مع الاسم يكون السبب. نعم، هذا هو الاصل، يعني هو الغالب ان المفاد كفارة، يقول تعالى وما اصابكم مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون المصائب ليس عقوبة، وإذا تكون يرفع بها الدرجات ويسحب كما يحصل للأنبياء والله الصالحين وغيرهم، إلا أن يكون له ذنوب صار يسحب الدرجات في الأنبياء، وإن كان له ذنوب كفرت ذنوبه. الحمد لله فهو على خير. نعم، الاعتراف لأنه يدرك على نفسه، يعلم أنه محل الخطأ، كل من هذا الخطأ هذا من إجرائه بنفسه وعيه، فاعترافه بخطأه، وهذا فضيلة. نعم.